الحمد لله رب الأرباب، والشكر لله مسبب الأسباب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هازم الأحزاب وخالق الناس من تراب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. أما بعد، فإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم فاتحة الخير، البرنامج الذي يعنى بتفسير سورة الفاتحة واستخراج ما فيها من عظيم الكنوز والمعاني الكبيرة. وقفنا في الحلقة الماضية عند منزلة العلم ومنزلة العمل بالعلم، وأن الإنسان في دعائه اهدنا الصراط المستقيم يطلب من الله عز وجل أن يهديه للعلم النافع والزيادة في هذا العلم النافع، وأيضا يطلب من الله عز وجل العمل بهذا العلم. فقد يكون الإنسان عالما ولا يعمل بهذا العلم، فيكون علمه والعياذ بالله حجة عليه يوم القيامة. ووقفنا عند هذه النقطة حتى نكمل في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل ما يتعلق بهذا الموضوع. اعلم يا أخي المبارك ويا أختي المباركة أن الإنسان مطالب بالعمل بهذا العلم كما هو مطالب بالعلم نفسه، بل إنه لا يكون عالما ربانيا محصلا للعلم النافع والعمل الصالح إلا إذا كان مجتهدا في العمل بهذا العلم. والله عز وجل قد ذكر ذلك في الكتاب الكريم في آيات كثيرة، وبين أن العلم النافع طالب للعمل الصالح، بل ذم الله عز وجل من حصل العلم الكثير ولم يعمل بهذا العلم، وضرب لهم أبشع الأمثلة، مرة مثلا كالكلب ومرة مثلا كالحمار. أما المثل الأول فقد قاله الله عز وجل في سورة الأعراف، قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فهنا في هذه الآية يبين الله عز وجل أن مثل الذي حصل العلم الكثير ولم يعمل به كمثل الكلب يلهث يطلب ما يطلب وتعطيه ما تعطيه ولا يضل ولا يزال يلهث لأنه من طبعه اللهاث. كذلك ضرب الله عز وجل مثلا آخر في سورة الجمعة فقال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله. وقال الله عز وجل: بئس مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا يبين الله عز وجل أنهم حينما حملوا التوراة وتعلموا التوراة وعرفوا التوراة وحفظوها وعلموا ما فيها من الأحكام لم يعملوا بذلك، فكان مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا على ظهره، يحمل الجبال الكثيرة من الكتب ويحمل الأسفار الكثيرة من العلم ولا ينتفع من ذلك بشيء، بل لا يعرف فضل ما يحمله على ظهره. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذان مثلان ضربا في كتاب الله عز وجل لمن تعلم ولم يعمل، لمن تعلم ولم يعمل. أما في السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، فقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم محذرة من العلم بلا عمل، جاءت الأحاديث محذرة من العلم بلا عمل. فقد يعلم الإنسان ويتعلم ويحصل المسائل الكثيرة لكنه لا يعمل بهذا العلم، فيكون هذا العلم حجة عليه يوم القيامة. وهذا واضح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، أعوذ بك من علم لا ينفع. وهذا الأمر من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن العلم الذي يحصله الإنسان ثم لا ينتفع منه فإنه أمر خطير، يستعاذ بالله من شره. أيضا من الأحاديث المخيفة جدا في هذا الباب، والذي بكى أبو هريرة رضي الله عنه حينما حدث به التابعي في هذا المقام، فلهذا الحديث قصة عظيمة جدا تبين خطورة العلم الكثير بلا عمل، وأن الصحابة كانوا متأثرين من هذا الحديث تأثرا شديدا. قصة حدثت مع أبي هريرة حينما روى هذا الحديث، جاءه تابعي حريص على تلقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد فرأى أبا هريرة رضي الله عنه، فسأل من الرجل؟ قالوا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه هذا التابعي ووقف بين يدي أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قد فرغ للتو من تحديث الناس وتعليمهم وتفقيههم في دين الله عز وجل. جاءه هذا التابعي ووقف بين يدي أبي هريرة رضي الله عنه معظما من شأنه، محبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا هريرة، حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التأكيد من هذا التابعي يريد من أبي هريرة أن يخرج له من مكنون حفظه رضي الله عنه وأرضاه ما يعظه به ويبينه له، لأن كل الأحاديث التي يرويها أبو هريرة رضي الله عنه فهي من سماع أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التأكيد من هذا التابعي يريد منه حديثا يعظه به. لما سمع أبو هريرة رضي الله عنه من هذا التابعي حرصه على الحديث ونسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سماع أبي هريرة خصوصا من النبي صلى الله عليه وسلم، بكى أبو هريرة، تعظ في نفسه قبل أن يعظ غيره رضي الله عنه وأرضاه، وقال: لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا تأكيد من أبي هريرة حتى ينتبه السامع لهذا الحديث الخطير، وإلا في الأحاديث التي يحدث بها أبو هريرة عنه كلها من مسموعاته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأحدثنك، ولام القسم هنا ليبين عظم الأمر، لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسماع هنا أيضا للتأكيد. وبكاء أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مما يبين أيضا خطورة الموقف ومن عظم هذا الحديث ومن عظم مدلوله ومعناه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. ركز يا أخي مع هذا الحديث، والله إنه مخيف. من تأمل هذا الحديث وتفكر فيه عرف أن الأمر جلل، وأن الخطبة ليس بالسهل أبدا. إن الذين تسعر بهم النار يوم القيامة كثر، ونعرف منهم جملة، قد قصر أن الله عز وجل أخبارهم: إبليس أعاذنا الله إياكم من شره، الشياطين، فرعون، هامان، قارون، كثر، النمرود، كثر من ستسعر بهم النار يوم القيامة، لكن أولهم ولا واحد من هؤلاء. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر. ثلاثة، من هم يا أبا هريرة؟ من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ قال: قارئ للقرآن، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومجاهد في سبيل الله، ومنفق. لاحظ، كلها أعمال جليلة. قراءة القرآن من أعظم العبادات، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول صلى الله عليه وسلم، ومجاهد في سبيل الله، غرر بنفسه وقدمها لله عز وجل، لكنها ليست لله كما سيبين الشرح بعد ذلك. الظاهر أنها مجاهدة وأنه جاهد في سبيل الله، لكن الباطن يعلمه الله عز وجل. قال: ومنفق، عنده أموال وينفق، هنا ابن مستشفيات، ابن مساجد، أكفل أيتام، ارعى أسر، يظهر للناس أنه إنفاق في سبيل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للقارئ، يقول الله عز وجل له: ماذا صنعت عبدي؟ والله أعلم. وإنما هذا السؤال استدراج للعبد حتى يراه وهو أعلم جل وعلا، هل سيثبت على ريائه أم أنه سيصر على ذنبه، أم أنه سيتوب من ذنبه. ماذا صنعت عبدي؟ يقول: قرأت القرآن يا ربي وأقرأته، قرأت القرآن في الدنيا وأقرأته الناس، نشرت العلم يا رب. فيقول الله عز وجل، عالم الغيب والشهادة، المطلع على السرائر ومخفي الضمائر، فيقول الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة من بعده: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. وقد قيل، يعني في الدنيا، وقد قيل، يعني في الدنيا، قد قيل عنك قارئ، قد حصلت ما تريد، قد حصلت ما ترائي من أجله، قد حصلت ما تصبو إليه، قد قيل عنك قارئ كما تحب، لم ترد وجه الله عز وجل في ذلك. ماذا صنعت عبدي؟ قرأت القرآن يا ربي وأقرأته كذبت، وتقول الملائكة من بعده كذبت، ويقول الله عز وجل إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به ويسحب إلى النار. والآخر مجاهد، قاتلت في سبيلك يا رب وقتلت، فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة من بعده كذبت، فيقول الله عز وجل إنما قاتلت ليقال شجاع مقدام وقد قيل، ثم يؤمر به ويسحب إلى النار. ماذا صنعت عبدي؟ أنفقت يا رب في سبيلك، أنفقت في سبيلك، بنيت المساجد، بنيت المستشفيات، كفلت الأيتام والأرامل والأسر، فعلت ذلك كله يا رب من أجلك. فيقول الله عز وجل المطلع على ضميره والمطلع على نيته وماذا أراد هذا العبد في الدنيا، لم يرد الله عز وجل أبدا، إنما أراد وجه الناس وعبادة الناس، أراد مدح الناس وثناء الناس. قال الله عز وجل كذبت، تقول الملائكة من بعده كذبت، فيقول الله عز وجل إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. هل رأيت خطورة ذلك؟ لهذا بكى أبو هريرة رضي الله عنه، وبكى التابعي لما سمع الحديث، وصار هذا الحديث من أشد الأحاديث تخويفا من الرياء والعمل والعلم بلا عمل. إذا حصلت العلم بلا عمل، إذا لم ترد بهذا العلم وجه الله عز وجل، والإخلاص رأس العمل وأول العمل، أن يبتغى الله عز وجل فيما عندك من العلم الكثير. نعم، هذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كثيرة جدا في بيان خطورة العلم الكثير بلا عمل. فأنت في هذه السورة المباركة تسأل الله عز وجل أن يرزقك العمل الصالح على وفق الهدى والعلم الذي حصلته. نعم، طلبت العلم وحصلته وعرفته في دين الله عز وجل، ما عرفته عن أمر الله عز وجل ما عرفته، تسأل الله عز وجل أن ييسر لك العمل والعبادة على وفق هذا العلم حتى ترتقي في منازل العبودية ومدارج السالكين إلى الله عز وجل، فتنفع وتنتفع في الدارين الدنيا والآخرة. أيضا مما تسأله الله عز وجل في طلبك اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله عز وجل الثبات. وهل الثبات مقصود؟ وهل هو مطلوب؟ وهل هو مهم؟ نعم يا أخي، إن الثبات على دين الله عز وجل من أعظم الأمور، بل إن الله عز وجل قد بين أمر الثبات في الدين بيانا شافيا كافيا، وجعله في محكم تنزيله وفي آيات كثيرة جدا يبين الله عز وجل الثبات وأمر الثبات وأمر أهله، والآيات والأحاديث في أمر الثبات تبين لك أنه مطلوب عظيم. بل إن الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يكونوا من أهل الثبات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الموت آخر مراحل الحياة، آخر مرحلة عندك الموت، يأمرك الله عز وجل في كل وقت وحين أن لا تموت إلا مسلما. ما معنى ذلك؟ أن تبذل الأسباب في الثبات على الإسلام، أن تبذل الأسباب في الثبات على الإسلام، حتى إذا ما وفتك المنية في أي وقت وحين تكون من أهل الإسلام. وأمر الثبات سنبينه إن شاء الله عز وجل على التفصيل المطلوب والمقصود إن شاء الله سبحانه وتعالى، وذلك كله بعد الفاصل، فكونوا معنا إخوتي الأفاضل. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، حياكم الله وبياكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، وكنا قد تكلمنا قبل الفاصل عن موضوع العمل بالعلم، وبينا بعض الآيات والأحاديث التي تبين خطورة أن يعلم الإنسان أمرا ثم لا يعمل به، ونكمل وإياكم ما يتعلق بهذا الموضوع بإذن الله عز وجل، وندخل في موضوع الثبات في طلب الإنسان للعلم النافع والثبات في دين الله عز وجل في العمل الصالح. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هذا الخليفة الراشد أبو الحسنين، كثيرا ما ينشد هتف العلم بالعمل إلا أتى أو ارتحل، يعني هتف العلم بالعمل يريده أن يكون معه، يصاحبه في صاحبه في من يتعلم أمرا. هتف العلم بالعمل إلا أتى، يعني إلا أتى العلم أو ارتحل، إلا أتى العمل أو ارتحل العلم، فلا بد من اجتماعهما في الشخص الواحد. أما إذا كان علم دون عمل فإن العلم سيرتحل. وأيضا سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة الواسعة: من العالم يا إمام؟ فقال: العالم العامل. العالم العامل يعني الذي يعمل بعلمه. ثم بينا بعد ذلك أن الإنسان يطلب بعلمه أو في دعائه اهدنا الصراط المستقيم يطلب الثبات على الخير، فإنه كما ذكرنا طلب في البداية التوفيق، وهو المعني بهداية التوفيق حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني افتح قلبي وافتح مغاليق قلبي إلى قبول الحق، واطرد عن قلبي ما يصد عنه الخير ويصد عنه قبول الحق. ثم يطلب بعد هداية التوفيق هداية الرشاد، أن يرشده الله عز وجل وأن يبين له سبل الهدى. بعد ذلك يطلب العلم النافع والزيادة فيه، كما في قول الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. وأيضا يطلب العمل الصالح، العمل الموافق لهذا العلم النافع، أن يكون هذا العلم أرضا يعيشه وواقعا يعيشه هذا المتعلم، فيطبق بأفعاله وجوارحه كل ما تعلمه من العلم النافع. خامسا والذي وقفنا عنده قبل الفاصل هو الثبات على الحق، الثبات على الدين، الثبات على الإسلام حتى يلقى الإنسان ربه. هل الثبات أمر مطلوب؟ هل جاء في القرآن والسنة ما يدل على أن الإنسان مطالب بالثبات؟ نعم، جاء في القرآن والسنة ما يدل على أهمية الثبات عند الله عز وجل وعلى أمر الله عز وجل بالثبات، وعلى أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الثبات على الحق. وفي ذلك آيات كثيرة. أولى هذه الآيات قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا الأمر من الله عز وجل نص صريح على الأمر بالثبات ومحبة الله عز وجل للثبات ومحبة أهل الثبات. لا يحب الله عز وجل الموار والمتذبذب والمرتاب كما هو حال المنافقين، لا يحب الله عز وجل ذلك، بل يحب من عباده الثبات والوقوف في أرض ثابتة وبثبات في الجنان وثبات في التصرفات والأفعال. أيضا من القرآن ما جاء مما يدل على أهمية الثبات وعلى محبة الله عز وجل للثبات، أنه مثل الكلمة الطيبة، الشجرة الطيبة، العروة الوثقة، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، القول السديد، مثلها الله عز وجل بشجرة أصلها ثابت. فإن هذا مما يدل على محبة الله عز وجل للثبات ومحبة أهل الثبات. قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا النص من الله عز وجل يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى يحب الثبات، وإلا ما كان ضرب للكلمة الطيبة، للعروة الوثقى، لكلمة الإخلاص، لكلمة التوحيد، لا إله إلا الله مثلا بهذا الثبات في الشجرة التي أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء تؤتي أكلها يعني ثمارها كل وقت وكل حين وفي كل مكان بإذن ربها. هذا مما يدل على محبة الله عز وجل للثبات. أيضا من الأمثلة التي جاءت في القرآن الكريم والتي تدل على أن الله عز وجل يحب من عباده الثبات، يحب صفة الثبات من عباده، ما جاء عن الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تثبيت فؤاده بالقرآن وتثبيت القرآن في فؤاده، فإنه لن يزول عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت وحتى يبلغ أمته كل القرآن صلى الله عليه وسلم. جاء النص من الله عز وجل حينما قال الكفار لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله عز وجل إجابة عن تساؤلهم، قال سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. هذا النص من الله عز وجل أيضا يبين لنا أهمية الثبات، وأن الله عز وجل يحب الأمر الثابت في عبده، ويحب أن يكون عبده ثابتا على أمر الله جل وعلى والآيات في ذلك كثيرة جدا من السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. جاءت الأحاديث تبين أمر الثبات ومحبة الثبات ومحبة أن يثبت الناس على أمر الله عز وجل وأن يصبروا على أمر الله سبحانه وتعالى وأن لا يكونوا متذبذبين موارين في ذلك. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة جاءت على وفق ذلك، فقد ثبت صلى الله عليه وسلم أمام فتن المشركين فعرضوا عليه أن يعبدوا ربه كل العام وأن يعبد هو ربه أن يعبد هو ربهم يوما واحدا في السنة، فلم يرضى صلى الله عليه وسلم ولم يقبل. وأنزل الله عز وجل على إثر هذه القصة قوله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. آيات واضحة ومتسلسلة في بيان مبدأ الثبات عند النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا على هذا الدين. وجاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه إذا عمل عملا صالحا ثبته، فقد صح الخبر عن أحد الصحابة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا ثبته، يعني يثبت هذا العمل الصالح، يجعله ضمن ديدنه، يجعله ضمن حياته، يدخله في جدول يومه وليلته صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أيضا يثبت ويبين لنا أهمية الثبات في دين الله عز وجل. أخي المبارك، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، والشبهات خطافة، والفتن كثيرة، وأنت تتقلب في ذلك كله، تخرج من بيتك فترى فتنا، ترجع إلى بيتك فترى فتنا، تسمع من أصحابك الأشياء الكثيرة، يعرض عليك بين اليوم والليلة وبين الحين والآخر أمور كثيرة، والقلوب يصب فيها كل ذلك وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن. هل أمنت على نفسك أن تلقى الله عز وجل مسلما؟ هل قلت سأموت على لا إله إلا الله؟ هل حملت يوما هم أن يكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله؟ هل قلت سيختم لي بهذه الكلمة؟ هل قلت سيختم لي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل سألت نفسك ذلك يوما واحدا من الأيام؟ حري بك وقد علمت أمر الثبات في دين الله عز وجل، وقد عرفت أن الله عز وجل يقول لك في أمر وفي آية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها في كل خطبة من خطبه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل فكرت يوما في هذا الموضوع المهم؟ إنك لما تقرأ سورة الفاتحة تعرض هذا الموضوع على قلبك ولسانك، إنك يا أخي حينما تقرأ سورة الفاتحة تعرض هذا الموضوع على قلبك ولسانك، فلا يغيبن عنك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم أنك تسأل الله عز وجل الثبات. إن هذا الأمر قد مدح الله عز وجل الراسخين في العلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحمل همه، قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا الموضوع يحمل همه الراسخون في العلم والمؤمنون والأنبياء والصالحون، فأنت من ضمنهم وسائر في ركبهم بإذن الله عز وجل. احمل هم أن تثبت على دين الله عز وجل، أن لا تخطفك الفتن الخطافة، وأن لا تأخذك الشبهات المزيفة، وأن لا يزخرف لك أحد القول، وأن لا يزين لك الشيطان الباطل أبدا. أنت تحمل أن تثبت على دين الله عز وجل، تحمل هم أن تكون على الإسلام وأن تموت على الإسلام، أن تموت على لا إله إلا الله، وأن تكون آخر كلمة تقولها. نعم، هذا كفاك الله عز وجل فيه كله إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، وأردت في قلبك الثبات على الحق حتى تلقى الله عز وجل. هل رأيت هذه الغنيمة الباردة؟ هل عرفت هذا الفضل العظيم؟ هل عرفت أن الله عز وجل يرشدك ويحملك إلى شيء أنت كنت غافلا عنه؟ هل عرفت عظيم فضل الله عز وجل عليك حينما قال لك سل الله الثبات 17 مرة في اليوم والليلة فريضة من الله عز وجل؟ لا تصح صلاتك إلا بتلاوتها، وأن تقف بين يدي الملك الديان وأن تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا فإننا لا نأمن على أنفسنا، فإننا لا نأمن على أنفسنا أن نميل أو أن نزيغ إن لم تعصمنا يا رب العالمين. معنى عظيم نحتاجه يا إخوة، فعلا والله نحتاجه، ونريد أن نكون عليه، نريد أن نعيش، نريد أن نثبت على دين الله عز وجل، نريد أن نزداد من العلم النافع والعمل الصالح، نريد أن نوفق وأن يفتح قلبنا إلى عبادات كثيرة يحب الله أهلها والمتقلبين فيها، نريد أن نتقلب في ذلك حتى نرضي الله جل وعلا. فحبذا لو استشعرت هذه الأمور وأنت تقرأ هذه الكلمة، لأن الله عز وجل قد وعدك بالإجابة، كما جاء الخبر صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول عبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، تكرم من الله وتفضلا. فتخيل كم غنيمة وكم من كنز تحصله بمجرد أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. إلى هذا نصل إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم المبارك. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أرجو من الله عز وجل القبول والتوفيق، ثم أرجو منكم أن تتابعونا في الحلقات المقبلة لعلنا أن نختم القول وأن نعرف ما لهذه السورة المباركة من فضل عظيم ومن مدلولات كبيرة. وصلنا إلى آيات هي من آخر سورة الفاتحة، ما بقي إلا اليسير، لعل الله عز وجل أن يوقفنا على عظيم معنى هذه السورة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتي وحسناتكم، وأن يتقبله منا بقبول حسن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلى وأعز وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.